kazanmalı. حماس تفرج عن 4 أسيرات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنجسيري أنه سيتم إزاحة الستار عن زوارق جديدة راجمة للصواريخ خلال مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 19 الجارية حاليا في مياه الخليج الفارسي. وقال الإدميرال تنجسيري إنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات تصل سرعتها إلى أكثر من 210 كيلومترات، وقد شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات إطلاق صواريخ قائم وألماس المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام طائرة مسيرة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5 حديثة الصنع، حيث أصابت أهداف العدو الافتراضي المحددة بنجاح. أفرجت حركة حماس أن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وسلمت كتائب القسام الأسيرات 4 إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من الاتفاق المعلن. في المقابل أطلقت سلطات الاحتلال سراح أسرى فلسطينيين ليصل عدد الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى 200. لا يتوقف الوحش الإسرائيلي عن التضييق على الفلسطينيين، والحديث هنا ليس عن قصف مدارس ومساجد وغيرها في قطاع غزة، بل إيقاف المساعدات التي يرسلها العالم إلى سكان القطاع. تفاصيل في التقرير التالي.
لا يتوقف الوحش الإسرائيلي عن التضييق على الفلسطينيين، ولا نتحدث هنا عن قصفه للمدارس والمساجد والمشافي التي أخرج جلها عن الخدمة في قطاع غزة منذ طوفان الأقصى، وإنما أخذه الإجرام المعتد به إلى إيقاف المساعدات التي يرسلها العالم الخجول إلى فلسطين. في أعقاب طوفان الأقصى سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها تمويلهم لوكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيما يسعى جيش الاحتلال لإيقاف المنظمة المتنفس الوحيد للفلسطينيين الأونروا، التي حاولت الأمم المتحدة من خلالها تقديم نفسها على أنها الحارس الكبير للإنسانية في العالم. الوكالة الأممية تقدم خدماتها لنحو 1,580,000 في قطاع غزة، وحوالي 912,879 فلسطينيا في الضفة الغربية كانوا مسجلين لديها قبل 7 أكتوبر. وخلال الحرب على غزة قدمت الأونروا الغذاء 1,900,000 شخص بينهما ليسوا لاجئين يواجهون الجوع الشديد، وزودت الوكالة أكثر من 600,000 فلسطيني بالمياه من أبارها، فيما حولت أكثر من 100 منشأة في غزة إلى ملاجئ طوارئ استضافت فيها نحو 400,000 نازح فلسطيني. وفيما سيدخل قانون أقره الكنيسة الإسرائيلي يحظر عمل الأونروا في فلسطين حيز التنفيذ في 30 يناير، قال ممثل تل أبيب لدى الأمم المتحدة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتريتش في رسالة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يجب أن توقف عملها في القدس وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في وقت حذر المفوض العام للوكالة فيليب لازريني من منع عمل الأونروا الذي قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف فيليب أن وقف عمل الوكالة سيكون له تداعيات كارثية وسيؤدي إلى ضعف الاستجابة الإنسانية في غزة وتفاقم الظروف المعيشية الكارثية. مديرة الإعلام وتواصل في الأونروا أكدت أن تأشيرات موظفي الوكالة ستنتهي حتى 29 يناير الجاري.
طالبت عائلات الأسرى الصهاينة خلال مظاهرة في تل أبيب باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. وتظاهرت العائلات أمام وزارة الحرب في تل أبيب رافعة لافتات عليها أسماء 90 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في غزة. كما وجهت عائلة الأسرى انتقادات حادة لرئيس الوزراء نتنياهو مطالبة بإنجاز الاتفاق بجميع مراحله. وصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى الأراضي المصرية عقب إطلاق الكيان الإسرائيلي سراحهم ضمن الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وأظهر التلفزيون المصري لقطات للأسرى المحررين يرتدون ملابس رمادية وقد ترجلوا من حافلتين على الجهة المصرية من معبر رفح الحدودي وهم يرفعون علامة النصر حيث استقبلتهم السلطات المصرية. وأشار التلفزيون إلى أن بعض الأسرى 70 قضوا على في السجون الإسرائيلية ما يقارب 40 سنة. دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انتهاء مهلة 60 يوما التي تلي عملية وقف إطلاق النار. وأمس طلبت حكومة الاحتلال تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهرا قبل انسحاب قواتها من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال توغلات في عدد من البلدات الحدودية ومنها أطراف بلدة كفر شوبة والأطراف الغربية لبلدة حولة وبلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 من جنوده بجراح متفاوتة خلال العدوان المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم الخامس على التوالي. وقال جيش الاحتلال إن جنديا من القوات النخبة بوحدة أغوز أصيب بجروح خطرة خلال الاشتباكات في جنين، فيما أصيب آخران من وحدة الجوز خلال الاشتباكات مع المقاومة. وفي وقت سابق أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية في كمين داخل حارة الدمج بمخيم جنين وحققت إصابة مؤكدة بجنود الاحتلال. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا شاملا للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها لمنع الدخول والخروج منها. إلى العناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم. حماس تفرج عن 4 أسيرات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 315، باب حب الدنيا والحرص عليها. أي دنيا هذه؟ طبعا الدنيا المحرمة أو اللي فيها شبهات، الدنيا المحللة اللي يطيع فيها رب سبحانه وتعالى بأنها تكسب الجنة. إذن حب الدنيا بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى وندب إليه، هذه مفتاح كل خطيئة، رأس كل خطيئة حب الدنيا. وفي حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، كيف يعني رأسها؟ مدخلها، بدايتها. الخطيئة كيف تتكون؟ من دوافعها. دوافع لماذا؟ يريد يصير شخصية، يريد يصارع الفلان وفلانيين، يريد يصير له وجاهة كله، لمنصب في الدنيا، لموقع في الدنيا، لمكانة في الدنيا، دنيوي دنيوي. إذن تجره إلى هذا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. أعطينا قاعدة، يعني كيف تعز بعزاء الله؟ ارضى بما قسم لك. واحد قانع، الله أعطاني هذا المعيشة، هذا المال اللي ينبغي لي أن أسعى أسعى، لكن عندك أشخاص جلد ميساعة، لا يريد، يريد أن يكون، يريد أنه يصير ثري، يريد أنه يصير حاكم، يريد أنه ينتصر، يريد يدور لناس يتأمر عليهم، يريد يسوي له حزب، يريد يريد. هذا لا يتعز بعزاء الله، طالب دنيا، يريد يتوسع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اتركوا الأمور طبيعية أحسن لكم. من لم يتعز بعزاء الله، ما قبل بما قسم الله له، تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. يريد يصير مثل فلان، بثروة فلان، بموقع فلان. ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همه ولم يشف غيظه، لأنه دائما يصير أكثر، ينظر إلى من فوقه في الدنيا. عندنا القاعدة أنه أنت في الدين والإيمان والعلم والكمالات المعنوية انظر إلى من هو فوقك، لكنه في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك. قل الحمد لله أنا عندي معيشتي وأكلي، يوجد أناس ما عندهم رغيف الخبز يأكلونه، انظر إلى من هو دونك. يعني أعرف النعم، نعم الله عز وجل عليك، أعرفها جيدا. ومن لم يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. يعني اللي ما يفهم النعمة إلا هالأمور المادية، ما يعرف نعمة الآمن، ما يعرف نعمة أنه الحمد لله ما عنده مشكلات، ما يعرف نعمة أنه محترم ومحبوب، ما يعرف نعمة الصحة، ما يعرف نعمة الإيمان، ما يعرف النعم الأخرى، نعمة القناعة، نعمة الرضا بقضاء الله، نعمة التوفيق لأن يصلي صلاة اليومية ويسجد لرب العالمين وهو في حياته على الأرض قبل أن يموت. هذه النعم اللي ما يرى لله عليه إلا نعمة في مطعم أو مشرب أو ملبس، هذا قصر عمله ودنا عذابه. معناه أنه هو مادي، مادي، ولا يفهم إلا المادة، ولا يفهم النعم إلا النعم المادية. بينما الإنسان عليه أن يعرف أن النعم المعنوية عظيمة ومهمة، حتى المعنوية المادية مثل الأمن وغيرها، ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. حديث آخر عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. هذا الإنسان اللي يريد يجمع له، مشغول في جمع الأموال. هو الآن لو كم يعيش ما يصرف جزء من أمواله، لكن يريد بعد يكسب. كذلك في موقع، في منصب، يريد أرفع، يريد أرفع، يريد أرفع. هذا ينسج على نفسه، يلف على نفسه كدودة القس، لأنه في موقعه كم وكم من آثام يرتكبها، في ماله كم من الآثام يرتكبها، وما يخرج حقوق ماله، ويظلم الناس في تحصيل المال، يظلم العامل، وما يقدم لنفسه. إذن كدودة القس، هذا يلف على نفسه، يلف على نفسه كل حتى يموت غما. هذا يموت غما. بعدين كم رأينا من الأشخاص اللي كانوا يركضون ليل ونهار يجمعون ثروات، تالي دفعة واحدة مات وعند ولد أو أولاد لعبوا بثروته يمينا وشمالا، الوزر عليه وعليهم، ولكن التنعم بثروته لمن؟ لورثته وأولاده. ماذا كسب؟ ماذا ربح هذا؟ هذا إنسان يفهم كيف يعمل، كيف يخطط لمستقبله. بعد يقول الإمام سلام الله عليه: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. الأساس أن الإنسان يكون عنده قناعة بقضاء الله وقدره، والدنيا من حرام ليس مستعدا أن يطلبها لو كانت دنيا فرعون وقارون، ليس حاضرا أبدا. كل ما كان فيه حرام لا أريد. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطالب: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، أرى تراثي نهبة، إلى آخر. لكن عندما عرضت عليه الخلافة بشرط أنه تجعل سيرة فلان وفلان جزء من الدين، قال: لا أبدا أبدا، لا أريد، لا أريد، ما أقتنع بهذا، لست لهذا أنا أطالب وأعمل. إذا أي دنيا؟ كل تريد فلوس تعال، هذه فلوس ولكنه فيها شبهة، قل: أبدا لست حاضرا. فلوس حرام، لست حاضرا. جائع، تعال هذا هذا الأكل فيه إشكال، لست حاضرا. هذا الإنسان الوضع الطبيعي له أن يكون إنسانا يأخذ نصيبه من الدنيا. لاحظوا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وآله يمكن ينسى نصيبه من الدنيا لأنه شغلا ليس في الدنيا. إذن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر، بحل، هذا لا بأس به، أما ما زاد فهذا هو الخطر. أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية. فإذا أردت أن أصلي صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فيستحب لي أن أؤذن ثم أقيم ثم أبدأ بالصلاة، ولا فرق في هذا الحكم الاستحبابي بين أن أؤدي الصلاة في الوقت وتكون أداء أو خارج الوقت وتكون قضاء، وسواء صليتها في بلدي أو في سفر لا يفرق، وسواء كنت سليما أو مريضا، ففي حالة المرض لا يسقط الأذان ولا الإقامة، وكما يستحب الأذان والإقامة للرجل كذلك يستحب للمرأة. وإذا أراد المصلي أن يقتصر على أحدهما لضيق الوقت مثلا أو لكسله فليقتصر على الإقامة، فإنه ورد التأكيد عليها أكثر من الأذان، ولا أذان ولا إقامة في الصلاة المستحبة. يعني شنو الصلاة المستحبة؟ التي يرجح فعلها ويجوز تركها، مثل إيش؟ كنافلة الليل وصلاة الزيارة، فليس فيهما أذان ولا إقامة. وكذلك في الصلاة الواجبة غير الفرائض اليومية، صلاتنا اللي نصليها يومية، مثل إيش؟ كصلاة الآيات وصلاة الطواف في الحرم المكي، فهذه الصلاة غير مشرع فيها الأذان ولا الإقامة. وقال الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين: يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. وأحببت أن أبين للسامع الكريم معنى السقوط العزيمي ثم توضيح المسألة. معنى العزيمة لغة هنا الوجوب والفريضة، والسقوط تارة يتصف بالرخصة وهو جواز الترك، مثلا يسقط وجوب الحضور في صلاة الجمعة للمسافر والمريض رخصة، فيجوز للمسافر والمريض أن يحضر ويصلي صلاة الجمعة وصلاته صحيحة ومشروعة. لماذا؟ لأن السقوط هنا رخصة. ولكن إذا ترك ذلك لم يحضر ولم يصلي صلاة الجمعة فليس بآثم، لأنه سقوط رخصة. وتارة يتصف السقوط بالعزيمة وهو وجوب الترك وعدم مشروعية العمل، مثلا نمثل الوضوء بالنسبة إلى من اغتسل غسل الجنابة، فسقوط الوضوء عزيمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، يسرنا أن نعاود اللقاء بحضراتكم ضمن جولة أخرى بين رحاب وسائل الإعلام مرئيها ومسموعها ومكتوبها،
حيث نسلط الضوء من خلال مرصدنا اللغوي على ما قد تقع فيه من أخطاء شائعة لنقدم لحضرتكم البديل الصحيح عنها. إذن ندعوكم لمرافقتنا ومتابعتنا.
أيها الأعزاء، تعودت آذاننا أن نسمع من هنا وهناك قولهم رئيس الاجتماع بكسر الهمزة، في حين أن الضبط الصحيح لهذا الفعل هو بفتحها،
أي علينا أن نقول رأس الاجتماع بمعنى صار رئيسه كما نطقت العرب وكما في المعاجم اللغوية،
لأن الوارد في المعاجم ضبط الفعل رأس بفتح الهمزة للمعنى المراد. جاء في اللسان ورأس القوم يرأسهم، ومثل هذا الضبط في المعجم الوسيط وغيره.
إذن أعزائنا الكرام، فلنقول رأس الاجتماع بفتح الهمزة، لا أن نقول رئيس الاجتماع بكسرها.
يقولون في تثنية كلمة أخرى وما أشبهها من كلمات أخريتان وأخريتين بالتاء، كأن يقولوا له صفتان أخريتان، ويتمتع بصفتين أخريتين، وهذا خطأ.
هذا خطأ، الصواب أن يقال له صفتان أخريان ويتمتع بصفتين أخريين بالياء، لأن المفرد أخرى مؤنث آخر، وكلمة أخرى اسم مقصور أي ينتهي بألف مقصورة منقلبة عن ياء،
مثل كل اسم رباعي ينتهي بألف فمثناه أخريان رفعا وأخريين نصبا وجرا، كما ورد في قواعد الصرف.
أيها الأطائب، أيها الأعزاء، يشيع على نطاق واسع على ألسنة البعض قولهم سلبي وسلبية بكسر السين، هذا أيضا خطأ.
والصواب سلبي وسلبية بفتح السين كما نطق العرب.
السلبية بفتح السين كما في المعجم الوسيط هي حال نفسية تؤدي إلى البطء والتردد في الحركة، وقد تنتهي إلى توقفها، وتطلق أيضا على اتجاه عام يقوم على الإضراب وعدم التعاون.
جذر الكلمة السين واللام والباء، يقال سلبا بفتح السين واللام والباء سلبا، وله معان معجمية متنوعة، وهي كما في المعجم الوسيط سلب الشيء سلبا أي انتزعه قهرا، وسلب فلانا أي جرده من ثيابه وسلاحه.
أما السلب بكسر السين فهو قصبة المحراث وجمعها سلوب وأسلاب.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة
وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأفاضل، نسمع في وصف بعض أنواع الكلاب قولهم سلوقي بضم السين، والصواب سلوقي بفتحها، فهكذا نطقت العرب،
لأنه نسبة إلى سلوق بفتح السين، وهي قرية باليمن تنسب إليها بعض أنواع الكلاب والدروع أيضا.
جاء في المعجم الوسيط السلوقي بفتح السين المنسوب إلى سلوق بفتحها أيضا، وهي قرية تنسب إليها الكلاب الجياد والدروع الجيدة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وهكذا يتبين أن صواب النطق كلب سلوقي بفتح السين لا سلوقي بضمها.
أيها الكرام، حملق فيه وإليه بمعنى دقق النظر.
قد يطرق آذاننا قولهم حملق فيه بشدة بمعنى دقق فيه النظر، ويرفض ذلك بعضهم الأصح.
الأصح حملق إليه، فقد ورد الفعل حملق في المعاجم اللغوية متعديا بإلى، ولكن أجاز اللغويون نيابة بعض حروف الجر عن بعضها.
فقولنا حملق فيه يتضمن معنى حدق في الشيء، لذا فالتعدية بفي جائزة، ويمكن تصحيح تعديته بفي أيضا على سبيل المبالغة.
إذن فقولنا حملق إليه وحملق فيه تعبيران صحيحان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية من برنامجكم المرصد اللغوي. أيها الأحبة، نقول روي من الماء بكسر الواو لا روى بفتحها،
حيث إن روى من الماء بالفتح أي شرب منه كفايته، وهذا الضبط غير صحيح. والصواب
روي من الماء، وروي الزرع بكسر الواو أي شرب، ورويت كما في المعاجم اللغوية، فقد ورد فيها قديمها وحديثها. ماذا ورد؟
ورد روي على وزن فاعل بكسر العين، يقال روي يروى بمعنى شرب حتى الكفاية.
إذن فلنقل روي من الماء بكسر الواو لا روى منه بفتح الواو.
أصدقائنا المستمعين، البعض يقول سخر منه بفتح الخاء لا سخر بكسرها،
يريدون من ذلك هزئ به، وهذا الضبط غير صحيح. تعالوا لنستمع إلى الصواب.
نعم، الصواب سخر منه بكسر الخاء كما في المعاجم اللغوية، فقد ورد في لسان العرب ضبط الفعل سخر بكسر الخاء على وزن فاعل كفرحة،
ومنه قوله تعالى سخر الله منهم، صدق الله العلي العظيم. إذن سخر لا سخر.
أيها الأفاضل، هل يجوز أن نقول استوى اللحم واستوى الطعام أي نضج؟
هذه الكلمة أحبتنا الكرام بهذا المعنى تشيع على ألسنة العامة، وهي من فصيح كلامهم، لأن لها أصلا في العربية الصحيحة كما في المعاجم اللغوية.
جاء في المصباح واستوى الطعام أي نضج، وفي الوسيطة واستوى الطعام ونحوه أي نضج،
ويشمل ذلك تصاريف الجذر كقولنا اللحم مستو، وهناك معان لغوية أخرى للجذر بتصاريفه المتعددة، لكن يهمنا استوى بمعنى نضج. لماذا؟
لأنه مشترك بين العامية والعربية الصحيحة بهذا المعنى، ويشيع كثيرا على الألسنة، لكنه من فصيح كلام العامة.
أحبتنا الأكارم، أحبتنا الأفاضل، كثيرا ما نسمع البعض يقول فلان طرطور بفتح الطاء الأولى، والطرطور تعني ضعيف لا يستطيع اتخاذ قرار، وهذا الضبط أي طرطور غير صحيح.
وصواب الضبط طرطور بضم الطاء، وهذا الضبط هو الوارد في المعاجم اللغوية.
معنى الطرطور في المعاجم الوغد الضعيف من الرجال، وجمعه طراطير، إذن طرطور وليس طرطور.
نعم، طرطور بضم الطاء، ولنتجنب القول طرطور بفتحها.
أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، من التعابير الشائعة قولهم الحقيقة، فإن التطور سريع. الصحيح أن نقول
الحقيقة إن التطور سريع.
ليس من الصحيح زيادة الفاء، الصواب أن يقال
الحقيقة إن كذا وكذا، أو الحقيقة كذا وكذا، دون زيادة الفاء في الجملة.
فالتعبيران صحيحان، وأولهما في الجملتين مؤكد بأن، وليس هناك مسوغ لزيادة الفاء في الجملة. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداة لعباده، لسيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأصفياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأعظم الله تعالى أجوركم.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا، سنقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة ضمن برنامجكم أعلام الهدى.
السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل، والعالم العادل والصادق العامل يا مولاي. أنا أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله بموالاتك.
الإمام موسى الكاظم عليه السلام مستمعينا أحد أعلام الهداية الربانية في دنيا الإسلام، و وشمس بازغة من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء، وهو سابع الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول صلى الله عليه وآله بمحكم التنزيل، وجعلهم بأمر الله سبحانه وتعالى قدوة لأولي الألباب، وسفنا للنجاة، وأمنا للعباد، وأركانا للبلاد.
ولد سلام الله عليه في نهاية العهد الأموي سنة 128 للهجرة، وعاصر أيام انهيار هذا العهد البائد، وعاصر أيضا بدايات نشوء الحكم العباسي الظالم، وعاش عليه السلام في ظل أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام عقدين من عمره المبارك، وتفيأ بظلال علوم والده الكريم ومدرسته الربانية التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم الإسلامي بل الإنساني أجمع.
نعم أيها الكرام، عاصر الإمام الكاظم عليه السلام حكم السفاح، ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه في 25 من شهر شوال في عام 148 للهجرة، فتصدى لمنصب الإمامة بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام في ظروف حرجة سعى فيها الطاغية المنصور الدوانيقي لاستئصال خط الإمامة المحمدية المعصومة، وذلك من خلال قتل خليفة الإمام الصادق مباشرة بعد سم الإمام عليه السلام. وقد أحكم الإمام الصادق عليه السلام التدبير للحفاظ على ولده موسى عليه السلام، وذلك بأن جعله في وصيته الرسمية أحد أوصياء عدة بينهم المنصور نفسه وواليه على المدينة، في وقت كان الطاغية العباسي يترصد معرفة خليفة الإمام من خلال تشخيص الوصي بعده، وبذلك ضمن الصادق عليه السلام استمرار حركة الرسالة الإلهية في أقصى الظروف السياسية حتى أينعت ثمار هذه الشجرة الباسقة خلال عمره العامر بالهدى.
والسيدة العالمة الفقيهة حميدة هي والدة الإمام السابع عليه السلام، عهد إليها الإمام الصادق عليه السلام بتعليم النساء وإرشادهن إلى أحكام الإسلام السامية وعقيدته ومفاهيمه وأخلاقه الرفيعة.
ومن ألقاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام والتي تبين جوانب من كرامته هي الصابر والزاهر والعبد الصالح والسيد والوفي والأمين وباب الحوائج وذو النفس الزكية، وأشهرها الكاظم، وإنما لقب بذلك لما كظمه من الغيظ والتزامه في البلاء بالشكر لله والثناء عليه.
يقول ابن الأثير إنه عليه السلام عرف بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلته الشر بالإحسان.
عظم الله أجوركم مستمعين الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامجكم أعلام الهدى، ونحن مع منير السجون ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، لقد قضى إمامنا صلوات الله عليه ما يقارب 14 عاما من مدة إمامته في سجون الطاغية العباسي هارون، فكيف كان سيرته عليه السلام خلال هذه المدة؟ عن هذا السؤال يجيبنا ضيف البرنامج الكريم سماحة السيد إبراهيم شبر، وهو باحث ديني من العراق، فلنستمع إلى سماحة السيد إبراهيم شبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعز الأمة الإسلامية بشهادة سيدنا مولانا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. توكل على الله سبحانه وتعالى كان من سمة الإمام، ويعطي درس للمؤمنين الذين يرزحون داخل سجون الطواغيت. قد يبتلى المؤمن في السجن، والإمام سلام الله عليه يتحدى هارون وطغيانه بالتوكل على الله، حيث الإمام سلام الله عليه يرسل ذات مرة من المعتقل حيث تحيط به الجلاوزة والمجرمين كتب رسالة إلى هارون. كان فحوى الرسالة هذا ما معناه أنه لن ينقضي عن يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء ويخسر فيه المبطلون. وهذه سيرة الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، أنهم يحاول الطغاة إبعادهم عن الخط الذي انتهجوه وهو مقاومة الظالمين والارتباط مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد تكون في مثل هذه الفرصة أنه زيادة الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه في السجن تلك العبادة التي كان يناجي بها ربه: إلهي طالما كنت قد فرغتني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد يا ربي على ذلك. درس آخر من دروس التي أعطاها الإمام سلام الله عليه في السجن هو التأثير على السجانين، وهذا يدلنا على أن الإمام سلام الله عليه كان كثير الاتصال مع شيعته خارج السجن بواسطة هؤلاء السجانين الذين غيروهم. فمختصر سيرة الإمام سلام الله عليه في السجن: أولا كان قد تفرغ للعبادة، يواصل صلاته من الصباح إلى الظهر ويقول للسجان لا يقوم إلا لتجديد الوضوء مع شدة ومع قساوة السجن الذي كان فيه، حتى أن السجن الأخير كان كما ورد في الصلوات المنسوبة للإمام سلام الله: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. لم يقل في صلواته ظلمة الطامورة، إنما ظلم المطامير، يعني سرداب وقبو في داخل قبو، وهكذا. حيث بعض المؤرخين كانوا يقولون أنه كان لا يميز، أما بعلم الإمامة كان يميز، كان يأتيه السجانون يقولون: سيدي حان وقت صلاة الظهر، حان وقت صلاة العصر، وهكذا.
شكرا لسماحة السيد إبراهيم شبر الباحث الديني من العراق هذه التوضيحات، ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى مجددين لكم التعازي بيوم 25 من شهر رجب ذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام، فإن من ألقابه عليه السلام الزاهر، لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء الذي مثل به خلق جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فكان مضرب المثل في الكرم والمعروف، فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم بفضل الله تعالى وعونه، وذلك من كابوس الفقر وجحيم البؤس. وقد ذكر المؤرخون أن الإمام الكاظم عليه السلام كان ينفق على أكثر من 300 عائلة في المدينة المنورة فقط دون أن يعلموا بهويته، إلى أن استشهد صلوات الله عليه، فقد كان عليه السلام في صلاته يتطلب الكتمان وعدم الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلة الحاجة. ولهذا كان خروجه في غلس الليل البهيم، فيصل الطبقة الضعيفة ببره وإحسانه وهي لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرة، فيوصلهم بصرره التي تتراوح ما بين 200 دينار إلى 400 دينار. وضرب المثل بتلك الصرر، فكان أهله يقولون: عجبا لمن جاءته صرر موسى عليه السلام وهو يشتكي القلة والفقر.
أيها الأفاضل، وكان الإمام الكاظم عليه السلام بارا بالمسلمين محسنا إليهم، فما قصده أحد في حاجة إلا قام بقضائها، فلا ينصرف منه إلا وهو ناعم الفكر مثلوج القلب. وكان عليه السلام يرى أن إدخال الغبطة على الناس وقضاء حوائجهم من أهم أفعال الخير، فلذا لم يتوانى قط في إجابة المضطر ورفع الظلم عن المظلوم.
ومن الذين أغاثهم الإمام الكاظم عليه السلام شخص من أهالي الري، روي أنه يدعى بعلي بن طاهر، كانت عليه ضرائب كائلة ظالمة لحكومة الري، فلم يتمكن من أدائها، فطوى نيته على السفر إلى الإمام عليه السلام ليستجير به، فسافر إلى المدينة، فلما انتهى إليها تشرف برؤية الإمام الكاظم عليه السلام، فشكى إليه حاله، فزوده برسالة إلى والي الري، وكان من الذين يكتم ولاءه للإمام الكاظم عليه السلام. جاء فيها بعد البسملة: اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام.
وأخذ علي بن طاهر الرسالة، وبعد أدائه لفريضة الحج اتجه إلى وطنه، فلما وصل مضى إلى الحاكم ليلا وأعطاه الرسالة، فقبل الحاكم الرسالة وقام لها تكريما، فلما قرأها أحضر أمواله وثيابه فقاسمه في جميعها، وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة، وهو يقول له: يا أخي هل سررتك؟ فقال له علي بن طاهر: أي والله وزدت على ذلك. ثم استدعى الوالي السجل فشطب على جميع الديون التي عليه وأعطاه براءة منها.
راح يدعو والليل رهن سكوتي، وعيون العباد رهن السبات، ويناجي من لا تضيع لديه دعوة في ضمائر الكائنات. ربي زنزانتي أحب لنفسي، لم أجب طاغيا بشق قنواتي.
السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك قلت صادقا وأديت ناصحا، وقلت أمينا ومضيت شهيدا، لم تؤثر عما على الهدى، ولم تمل من حق إلى باطل، صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين.
نعم أيها الموالون في كل مكان، وبعد ما عانى إمامنا الكاظم عليه السلام أقسى ألوان الخطوب والتنكيل بالقيود والتضييق الشديد في التعامل معه ومنعه من الاتصال بالناس، وبعدما صب عليه جميع أنواع الأذى، وكذلك تعذيب في قعر السجون وظلم المطامير، كتب الإمام الكاظم عليه السلام رسالة من داخل السجن إلى هارون العباسي يقول فيها: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون.
وأقدم هارون العباسي على قتل الإمام، فأوعز إلى السندي ابن شاهك الأثيم بقتل الإمام عليه السلام، فاستجابت نفس السندي الخبيثة لذلك، وأقدم على تنفيذ هذه الجريمة الفظيعة في الإسلام، فاغتال حفيد النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم بسم غادر،
فرحل إلى لقاء ربه شهيدا مظلوما في 25 من شهر رجب في عام 183 للهجرة، ولكن شاء الله تعالى أن يبقى نوره عليه السلام ساطعا لا يطفأ، يهدي الأجيال إلى الولاء الحق، وشاء تبارك وتعالى أن يجعل مرقده الشريف المقدس من البيوت التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبابا من أبواب الحوائج إليه عز وجل.
فالسلام عليك أيها المغيب في قعر السجون، يوم ولدت طاهرا مباركا، ويوم استشهدت مسموما مظلوما، ويوم تبعث شافعا مشفعا.
وختاما أيها الكرام، في كل مكان نتقدم لحضراتكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا سابع أئمة العترة المحمدية باب الحوائج سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام.
شاكرين لكم حسن المتابعة للحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامجكم أعلام الهدى.
تقبل الله أعمالكم.
يا المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الكاظم، يا المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الكاظم يا الكاظم. ما شاف بالدنيا ولا ساعه عيان، ترداف مظلم جرع كفل بمثل ما يعرف نهارا من العشية، حكم صبر قلبك فطر وصبر مار. ما شاف الدنيا ولا ساعة عمية، ترداب مظلم جرع كفل منية، بمثل ما يعرف نهارا من العشية، حكم صبر قلبك فطر وصبر مار. يا المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الكاظم، يا المظلوم يا المسموم يا المسجون يا الكاظم يا الكاظم.
حامر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي، شالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي، على الجسر دبوا وبرجل تناجيل، قتلوا بشيعتهم عليه الناس تعار.
حامر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي.
يا الكاظم جيت يا مقادرك الديوان، جيت للزهر بمصابك تعديه، جيت ويعلى الجفوف مقدم الأرواح ما يهمها تعنت، ما يهمها الخوف ولا اخطاء، لكن خصمك تجسر ويعتدى عليها. نتاوين وشباب وشيف، جدتك يا إمامي تصيح وتنادي، صفت أجدادها.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين.